الكلام في حقيقة العلم الإجمالي. المبنى الثالث هو مبنى المفهوم العرافي، الذي يقول أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، يعني المعلوم بالذات عبارة عن الصورة الذهنية الحاكية عن الواقع لا الحاكية عن الجامع فقط، الحاكية عن الواقع الخارجي بحد لكن الحكاية حكاية مشهورة بالإيمان، مشهورة بالإيمان والإلهام من قبيل رؤية شبح من بعيد لا ندري أنه زوج أو حام، فإن المرئي عبارة عن الواقع، ليس المرئي عبارة عن جامع الإنسان، المرئي واقع الإنسان لا جامع الإنسان. الذي يرينا هذا الجامع، الذي يرينا هذا الواقع أيضا عبارة عن صورة الواقع في الذهن، صورة ذهنية في ذهننا عن الواقع، ومن خلال هذه الصورة نرى الواقع، وهذه الصورة تحكي الواقع، لكن حكاية هذه الصورة للواقع حكاية إجمالية، حكاية مشهوبة بالإجمال والغموض والإنهار. هذا كلام النووي. ولو أردنا أن نبرهن على هذا الكلام وقيم البرهان على هذا الكلام، يمكن أن نقول هكذا، نقول أن العلم الإجمالي لو كان متعلقا بالجامع لاستلزم وقوف العلم الإجمالي على الجامع، بينما العلم الإجمالي نقطع بأنه لا يقف على الجامع، لأن العلم الإجمالي العالم، في موارد العلم الإجمالي العالم يقطع، لأن الجامع لا يوجد تحته في الخارج. فلو كان العلم الإجمالي متوقفا على الجامع بحده، هذا الجامع ما يوجد في الخارج، فهذا معناه أن ما يعلمه لا ينطبق على الواقع الخارجي تماماً، بينما العالم في موارد العلم الإجمالي يعلم بأن ما يعلمه ينطبق على الواقع الخارجي تماماً. فلو كان العلم الإجمالي متوقفا على الجامع، حيث أن الجامع بحد الجامع لا يوجد في الخارج، وإنما يوجد ضمن حد شخصي، الجامع دائما لا يوجد بحده الجامعي إلا بالذهن، بحده الجامعي لا وجود له في الخارج، وإنما يوجد الجامع، يوجد الكلي الطبيعي خارجا في ظن أفراد، في ظن الحد الشخصي. إذن فلا بد أن نلتزم بأن هناك شيئا إضافيا في دائرة معلومنا في العلم الإجمالي، إضافة على الجامع، أكو شيء إضافة على الجامع نعلمه، فهذا الشيء الذي نعلمه إذا كان هم في الجامع كله، وهم عادت نفس المشكلة، والعادة نفس المشكلة أن هذا الجامع الكلي بحده لا يوجد في الخارج، بينما العالم في موارد العلم الإجمالي يقطع بأن ما يعلمه ينطبق على الواقع الخارجي بتمامه، الجامع ما ينطبق على الواقع الخارجي بتمامه، الجامع ينطبق على جزء من الواقع الخارجي، فإن الجامع عبارة عن جزء تحليلي من هذا الواقع الخارجي. زيد عندما نحلله عقلا زيد كواقع خارجي، عندما نجيبه إلى ذهننا ونحلله جزء تحليلي منه عبارة عن الجامع، جامع الإنسان، جامع هذا جزء تحليلي من الواقع، وهذا الجزء التحليلي بحده الجامعي هم ما يوجد في الخارج، فإن الجامع أصلا ما ينتزع إلا بعد طرح الخصوصيات بعد أن نعري الواقع الخارجي عن الخصوصيات الفردية وننتزع منه ونقتبس ونقتنص منه بالقدر مشترك وجامع كلي نتصور فيه. فالجامع بما هو جامع وبحده الجامعي بوصفه الجامعي هذا لا يوجد في الخارج ولا ينطبق على الخارج بتمام الخارج، ينطبق على جزء تحليلي من الواقع الخارجي. بينما العالم في موارد العلم الإجمالي يقطع بأنه ما يعلمه بالذات يعني الصورة الذهنية الموجودة في ذهنه مطابقة للواقع بتمامه، مو مطابقة لجزء من الواقع، لجزء تحليلي من الواقع. فلا بد أن يكون ما يعلمه الإنسان في موارد العلم الإجمالي لا بد أن يكون ما يعلمه شيئا إضافيا إضافة على الجامع، يعلم شيء آخر غير الجامع. لكن الشيء الآخر إذا هم افترضتوا جامع كلي في العنوان كلي وجامع كلي وهذا هم ما حل المشكلة، هم هذا نفسه يعني راح يأتي السؤال مرة ثانية ولا ينتهي إلى أن ننتهي إلى أن نفترض أن هذا الشيء المعلوم الإضافي حد شخصي مو حد جامع مو جامع بحده الجامع. فهذا معناه أن الصورة الموجودة في ذهننا صورة عن واقع خارجي بحده الشخصي، وحيث أن الصورة قلنا فيما سبق أن هذه الصورة يستحيل أن تكون مرددة بين صورتين لحدين شخصيين لأن التردد لم نتعقله قلنا التردد خلاف الوجود، وما دام الصورة سويناها موجودة في الذهن إذن فهي غير مرددة بحسب ما هي. ما دام هذه الصورة يستحيل أن تكون صورة مرددة بين صورتين إذن فهي صورة معينة، صورة معينة عن ماذا؟ مو عن الجامع بحده الجامع فقط، عن الجامع مضافا إليه الواقع بحده الشخصي الواقع، وهذه الصورة تحكي عن هذا الواقع الخارجي بحده لكن حكاية إجمالية. ما يمكن أن نبرهن به كلام وإن كان هو ما ذاكر هالبرهان بهالتفصيل بهالشكل في كلماته، هو ذاكر كم كلمة يمكن أن تكون هاي كم كلمة إشارة إلى هذا البرهان. يعني هو يقول أنه العنوان المعلوم في موارد العلم الإجمالي لا ينطبق على الواقع بتمامه. فقد يكون هذا النصفر قد يكون إشارة إلى هذا البرهان. على كل حال هذا النصفر حينئذ طبعا السيد الشهيد في هذه الحلقة يكتفي بالبحث إلى المقرام يعني. ما يوقف لكن هو فوق في بحث الخارج يعني إلى بيان مفصل يرجع كل هاي المباني الثلاثة كلها إلى في المطلب ويرفع الخلاف من بينها، يعني كل هاي المباني الثلاثة يخرجونها في التخريج ويقول يمكن أن يكون الآخون عندما قال في الشرط المرتب يقول هذا، والرضياء عندما قال القائل الواقع يقول هذا، والمرجع عندما قال الجامع يقول هذا، بحيث لا تنافي ولا تراجع بين هاي المباني الثلاثة يرجعها إلى مطلب الواحد. على كل حال ما نرى المهم أن هاي المباني الثلاثة نريد نشوف بناء عليها ماذا نصنع هنا في وجوب الموافقة القطعية. خب قد يقال أن وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي وعدم وجوبها مبتني على أن نختار يا هنا
فإذا اختارنا المبنى الأول مثلا مبنى المرجع القائم لأحمر علم الإجمال يعلمون بالجامع إذن فبناء على هذا المبنى لا تجد الموافقة القطعية. ليش؟ لأنه أنا بس على بالجامع ما على صفة بأكثر من الجامع على مبنى المرجع العلم الإجمالي يقف على الجامع بحثه لا يتعدى إلى الواقع. فأنا لا علم لي إلا بالجامع، لا علم لي إلا بوجوب صلاة المغرب. إذن فلا ينزل علمي هذا لا ينزل علي إلا هذا المقدار المعلوم وهو وجوب صلاة المغرب، فتجب علي صلاة المغرب. أما كلتا الصلاتين أصليها هذا مو واجب موافقة قطعية، هم أصلي صلاة الظهر هم أصلي صلاة الجمعة اثنين، هذا لا هذا ما يطلق، هذا ما يطلق من العلم. وجود كلتا الصلاتين ما يتنزل بالعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي علم بالجامع، والعلم بالجامع لا يقتضي أكثر من الإتيان بالجامع، والإتيان بالجامع يكفي فيها الإتيان بالصحيح. أما كلتا الصلاتين فوجوبها لا يقتضيه العلم الإجمالي بذاته حتى. إذا نوجب على هذا الإنسان الموافقة القطعية والإتيان بكل الصلاتين فلا بد من بيان آخر، العلم الإجمالي ما يقتضي أكثر من ما يقتضي أكثر من فرق المخالفة القطعية عن ترك الجامع بكلتا الصلاتين. أما الإتيان بكلتا الصلاتين ما يطلع من بطن العلم الإجمالي بناء على المبنى الثاني. فبناء على المبنى الأول الذي يخرج عن قاعدة الصلاة العقلية عن قبح العطاء بلا بيان الذي يخرج هو مقدار الجامع لا، ويبقى الباقي تحت قبح العطاء بلا بيان. وجوب صلاة الظهر بالخصوص ما تم عليها العقاب على ذاته يقاوم بلا بيان. نجي إلى وجوب صلاة الجمعة بالخصوص لم يتم عليهم لأنه المال ما لديه على الرواق. إذن العقاب على تركها أقامها بني وجوب صلاة ما إحدى الصلاتين هذا تم عليهم لأن المال المال رجال وصلاة ما هذا تم عليهم. إذن فالعقاب على ترك صلاة ما عقابه مع الجنة مو بلا ذلك. إذن فتجب صلاة ما أما كيف هذا إذا قلنا بالمبنى الأول. أما إذا قلنا بالمبنى الثالث لأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع فهذا معناه أن العلم الإجمالي أخرج مو بس الجامع أخرجه من تحت قاعدة كل حلقة حتى الواقع أخرجه لأنه علم بالواقع. العلم متى ما تعلق بأي شيء ذاك الشيء راح يخرج عن قبح العطاء بلا بيان راح يصير عطاء بعد البيان. فحيث أن العلم الإجمالي تعلق بالواقع فهذا العلم أخرج الواقع تمام حدوده أخرجه عن قبح العطاء بلا بيان. فهذا معناه أنه في كل طرف صلاة الظهر مثلا بالخصوص حيث أنه نحتمل أن يكون هو الواقع، هو الواقع الذي نعلمه، هو الواقع الذي تعلق العلم به وخرج عن قبح العطاء بلا بيان. الطرف الثاني أيضا باعتبار أنه نحتمل أنه هو الواقع الذي نعلمه وتعلق علمنا به وخرج عن قبح العطاء بلا بيان. إذن يعني يحكم العاقل بوجوب الموافقة القطعية للخروج عن عهدة التكليف المنزل. هناك تكليف تنزل عليه بموجب علمي وهذا التكليف عبارة عن التكليف لماذا؟ مو بالجامع بس، لأن علمي ما كان بس علم بالجامع كان علم بالواقع. فالتكليف كان تكليف واقع فهناك تكليف منزل عليه وهو التكليف بالواقع. ولا أخرج عنه إلا بالإعلام كذا صرف فيكون العلم الإجمالي في ذاته يبقى مختويا لوجوب الموافقة، يعني علة تامة لوجوب الموافقة، كما هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية علة تامة لوجوب الموافقة. إذن فقد يربط الموقف هنا بالموقف في تشخيص حقيقة العلم، إذا كان علم بالجامع فلا يقتضي بذلك وجوب الواقع، وإذا علم بالواقع فيقتضي بذلك وجوب الواقع. قد يربط هذا بذلك، لكن التشخيص لا، الموقف هنا لا يرتبط ولا يتوقف على اختيارنا لمبنى معين من المباني في تشخيص حقيقة العلم. احنا سواء اختارينا هناك المبنى المرجعي او اختارينا المبنى الاراضيائي او اي شيء اخر، هنا ما يختلف، ليه؟ لانه افرض اذا اختارينا مبنى رضيع فليكن مبنى رضيع، ماذا يقول؟ يقول ان الصورة الموجودة في ذهني في موارد العلم الإجمالي والتي هي المعلوم بالذات متعلقة علمي بها، هاي الصورة صورة عن الواقع، مو صورة عن الجامع بحده الجامعي، صورة عن الواقع تحكي الواقع، مو شيء تحكي الواقع. ثم ماذا؟ شلون تحكي عن الواقع؟ لو كانت هاي الصورة تحكي لنا الواقع حكاية واضحة لكان يخرج الواقع عن قبح العقاب بالعقل. لو كانت هاي الصورة الموجودة في ذهننا عن الواقع لو كانت تحكي لنا الواقع حكاية لا إجمال فيها لا غموض فيها حكاية تفصيلية لكان يخرج الواقع عن قبح العقاب بالعقل، كان يصير تم على الفعل. كما في موارد العلم التفصيلي، في موارد العلم التفصيلي الصورة الموجودة في ذهننا تحكي عن الواقع حكاية تفصيلية، يعني حكاية صافية، حكاية واضحة، لا شوبة فيها، لا إجمال فيها، لا تشويش ولا غموض فيها. ولذا الواقع في موارد العلم التفصيلي الواقع يخرج عن طرف العقاب عليه، ليس عقاب عليه. لكن هنا هو الرضياء يعترف ويقول بأن ويرى أن هذا هو فرق المجمع لعمل المتصف، أن هذه الصورة الموجودة هنا راح تحكي عن الواقع لكن حكايتها عن الواقع إجمالية، فاندمج عنصر الوضوح والإجمال في هذه الصورة. هذه الصورة صورة مبهمة من جانب وواضحة من جانب، فبمقدار وضوحها يخرج الواقع عن شنو؟ قبح العقاب، لأن الوضوح وضوح بيانه، بمقدار إجمالها ما يخرج عن قبح العقاب بلا بيان، لأن الإجمال ليس بيانا، الإجمال بيان شلون بيان؟ إجمال شلون يصير بيان؟ إذن فحتى لو اخترنا مبنى رضيع ما يأثر هنا، لابد أن نقول بأنه العلم الإجمالي بحد ذاته ما يقتضي إلا حرمة المخالفة، أما وجوب الموافقة القطعية هذا ما يطلع من العلم الإجمالي لا على مبنى الدلة ولا على مبنى الرضيع، لأنه حتى على مبنى الرضيع صح العلم تعلق بالواقع، صح الصورة الذهنية الموجودة في الذهن صورة عن الواقع تحكي الواقع، لكن تحكي عن الواقع لا حكاية واضحة، تحكي عن الواقع حكاية مبهمة، بمقدار ما بين الإبهام يبقى تحت قبح العقاب بالأمر. وبمقدار ما هي واضحة تخرج عن قبح العقاب بالأمر. هو جامع هو المقدار الواقع، هذا الواقع هم فيه جامع وهم فيه خصوصية فردية، مقدار الجامع ماله الصورة تحكي عنه حكاية واضحة، إذن فالجامع يخرج عنه. مقدار اللي أزيد من الجامع صح الصورة أيضا تحكي عنه، خلافاً للنرجع اللي يقول أصلاً الصورة ما تحكي عن الواقع، لا أمره تحكي عنه لكن تحكي عن غير ما ليجي بي.
إذا العلم الإجمالي لا يقتضي إلا مصنف المخالفة، وبهذا اتضح أنه بناء على قبح العقاب بلا بيان لا يوجد ما يبرر القول بأن العلم الإجمالي يقتضي بذاته وجوبا موافقة قطعية. إذا أريد نوجب في موارد العلم الإجمالي نوجب على المكلف الموافقة القطعية على مثل قبح العقاب بلا بيان، هذا يحتاج إلى تبرير ووجه. ولا العلم الإجمالي بحد ذاته على كل المباني في تشخيص هوية العلم الإجمالي، العلم الإجمالي في حد ذاته ما يقتضي وجوب الموافقة القطعية. فلذا راح نحن نطرح السؤال أمام المشهور القائل بقبح العقاب، وهو أنه ما يبرر، ماذا هو ماذا يبرر، ما هو الممرر لوجوب الموافقة في الموافقة بعد أن تبين أن العلم الإجمالي في حد ذاته ما يقتضي وجوب الموافقة؟ إذن هل تقوم بعدم وجوب الموافقة القطعية؟ هذا لا يقوم. لو علم الإجمالي بأنه مهم على الوجود هل لا تجد أو لا تجد؟ هل لا تجد؟ لا يجب الاجتناب عن فيه الإجمالي؟ لو علم الإجمالي بأنه إما هذا اللحم حرام أو لا يجب، هل لا يجب الاجتناب عن فيه اللحم؟ لو علم الإجمالي بأنه إما هذا واجب أو لا، هل لا يجب كلاهما؟ بلي كلهم يفتي ب يعني المشهور بل أكثر من المشهور. أنا خلني أسألهم من اللي فنطرح هذا السؤال، ما هو المبرر لوجوب الموافقة القطعية في موارد العلة المالية؟ لو ها يا وجوبي أو استكمال ما هو لا يحتوي ما يبتون بوجوب الاجتناب عن الشبهة المقصورة. يوجد هنا تبريران يمكن أن نأخذه ونقتبسه من مجموع كلمات رحمه الله في تبرير وجوب الموافقة القطعية في موارد العلم الإجمالي. التبرير الأول ما يظهر من كلمات المفهوم الإصفهاني، حيث يقول توجد مقدمتان إذا قبلنا بهما النتيجة وجوب الموافقة القطعية في موارد العلم الإجمالي. المقدمة الأولى أن الجامع قد تنجز عليه، هذا واضح. طيب إذا تنجز الواجب الجامع، إذن لو ارتكبت أحد الطرفين وقلت أعلم إجمالا بأن أحد الإمائين خمس فتنجز علي الجامع بموجب علمي الإجمالي، العلم إجمالا بحرمتي إن أحد الإمائين أو تنجز عن القلب. فلو ارتكبت أحد الطرفين، لو شربت أحد الإمائين يعني تركت الموافقة القطعية، ارتكبت أحد الإمائين لم أجتنب كلا الإمائين شربت أحد الإمائين، فراح أحتمل أنني خالفت الجامع. سوف أحتمل أنني خالفت الجامع الذي تنجز عليه، لأن الجامع إن كان موجوداً ضمن هذا الإناء الذي شربته إذن فقد خالفت الجامع، وإن لم يكن موجوداً ضمن هذا الإناء الذي شربته إذن لم يكن خالفت الجامع. إذن فأحتمل 50% أنني خالفت الجامع، فأحتمل أنهما أن ترك الموافقة القطعية يؤدي إلى احتمال مخالفة الجامع، أو قولوا يؤدي إلى المخالفة الاحتمالية للجامع. المقدمة الثانية أن المخالفة الاحتمالية للجامع غير جائزة، لأن المخالفة الاحتمالية للجامع تساوي احتمال معصية الجامع، واحتمال المعصية غير جائزة. يعني أن يرتكب الإنسان عملا يحتمل انه قد عصى بذاك عصى تكليفا منجزا عليه. اكو تكليف منجز عليه ثلاثة وهو سبب، فانا اسوي شيء اللي احتمل انه عصيت ذلك التكليف، هذا ما يجوز. العقل يقول ما دام اكو تكليف منجز عليك تقول تسوي شيء لتقطع بانه انت ثبت التكليف، وانه تسوي شيء لتحتمل انه عصيت. مقاعدة الفراغ اشتغال يقيني، مقاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ شيء آخر. بعد من ناري لكم تحسون يعني عشان مرتب قاعدة الفراغ مهم. خو ها لا هاي فعالة جديدة اليوم ومتونسين جماعة المفروض يعني يكونون دقيقين بعد يعني. هاي كل يوم هاي صار عندنا هل الوقت هذا يعني عشان ما نسوي شيء. إذا أنت المخالفة الاحتمالية للجامع غير جائزة. لأنها تساوي احتمال المعصية، احتمال معصية تكليف المنجز وهو تكليف الجامع، وهذا غير جائز. فالعقل إذا استنتج المقدمة الأولى أن ترك الموافقة القطعية يؤدي إلى المخالفة الاحتمالية للجامع، المقدمة الثانية أن المخالفة الاحتمالية للجامع غير جائزة لأنها مساوية احتمال معصية الجامع المنجز عليه. إذا فالنتيجة أن ترك الموافقة القطعية غير جائزة، وهذا بسبب شنو؟ بسبب العلم الإجمالي للجامع. إذا فالعلم الإجمالي للجامع اقتضى وجوب الموافقة القطعية تحت ذلك، ما يحتاج إلى بيان آخر. هو العلم الإجمالي سبب هذه القضية هذه. هذا الكلام ويرد عنه أنه المقدمة الأولى ما نقدر، المقدمة الثانية مقبول أن احتمال المعصية التكليف المنجز هذا بيجاز، هذا لا نشوف. لكن المقدمة الأولى أن ترك الموافقة القطعية يعتبر مخالفة احتمالية للجامع، أنا إذا شربت أحد الإناءين وتركت الإناء الآخر أقطع بأنه الجامع بحد ذاته ما خالف، مو أنه أحتمل أنه خالف، أقطع بأنه الجامع بحده الجامع ما خالف، بل كن يكون الجامع بحده الجامع كما أنتم تقولون. أنت أيها الإخواني مع أن المرجاء تقولون أن العلم الإجمالي يجب على الجامع بحده الجامع، فما يجب الفرق بين الجامع بحده الجامع؟ لا يقتضي مني أكثر من التطبيق على أحد الفرقين، وقد طبق على أحد الفرقين ثلاث واحد الفرقين.
هم يقولون بحد الجامع،
وحتى إذا قالوا بكلام أغضياء هم نقول ذات الكلام اللي قلناه الآن أنه صح يحكي عن الـ عن الـ عن الواقع لكن حكاية غير إجمالية، فهم ما يخرج عن قبح الأقابل أبيان أكثر من الجامع. والجامع أنا امتثلته ما خالف، لأن امتثال الجامع عبارة عن شنو؟ أحد الفرق. أنا تركت أحد الإناءين تركت، الجامع كان عبارة عن وجوب اجتناب أحد الإناءين، وأنا اجتنبت أحد الإناءين. بعد أحتمل أنني خالفت الجامع على شنو؟ ليش أحتمل خالفت الجامع؟ أقطع بأنه ما خالفت الجامع. فترك الموافقة القطعية ليس معناه مخالفة احتمالية للجامع، ترك الموافقة القطعية مع الإتيان بالطرف الآخر يعني مع موافقة الطرف الآخر، مخالفة أحد الطرفين وموافقة الطرف الآخر، هذا ليس فيه احتمال مخالفة الجامع. هذا كلام يوجد تبرير ثاني من الميرزا ساكن إن شاء الله دي. الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، بمعنى أن الصورة الذهنية المكونة للعلم والمتعلقة للعلم بالذات، هذه الصورة لا تفكي عن مقدار الجامع فقط من الخارج. بل تحكي عن الفرد الواقعي بحده الشخصي. فالصورة شخصية مو صورة جامعة، صورة عن شخص ومطابقها شخصي في الخارج، لكن حكاية إجمالية. فهي من قبيل رؤيتك لشبح زيد، مو لشيخ زيد، ها شبح زيد من بعيد دون أن تتبين هويته. فإن الرؤية هنا ليست رؤية للجامع، بل رؤية للسهل، بل رؤية غامضة. ويمكن أن يبرهن على ذلك بأن العلم في موارد العلم الإجمالي لا يمكن أن يقف على الجامع بحده، لأن العالم يقطع بأن الجامع بحده ولا يوجد في الخارج، وإنما يوجد ضمن حد شخصي. فلا بد من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم، فإن كان هذا الشيء جامعا وكليا وقال نفس الكلام، حتى ننتهي إلى أن هذا الشيء مو جامع وإنما حد شخصي. ولما كان التردد في الصورة مستحيلا، يعني نفترض أن هذه الصورة الموجودة في ذهننا صورة مرددة بين صورتين بحدين شخصيين، هذا ما يصير. كما تقدم تعين أن يكون العلم متكونا بصورة شخصية معينة مطابقة للفرد الواقعي بحده، لكن حكايتها عنه. فإذا اتضحت لديك هذه المباني المختلفة، فاعلم أنه قد ربط استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية إثباتا ونفيا، أنه هل يستتبع أو ما يستتبع، ربط بهذه المباني، بدعوى أنه إذا قيل بالمبنى الأول مثلا فالعلم الإجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان المزعومة، لا يخرج سوى الجامع لأنه المعلوم فقط، والجامع بحده لا يفصل الجامع بين الأطراف حتى تجب الموافقة القطعية. الجامع يقتضي أحد الأطراف مو كل الأطراف، بل يكفي في موافقته موافقة الجامع تطبيق هذا الجامع على أحد، فلا تصير موافقة. وإذا قيل بالمبنى الثالث مثلا فالعلم الإجمالي يخرج، مو يخرج الجامع بس، يخرج الواقع المعلوم بتمام حدوده، يخرجه عن موضوع البراءة، فيكون تكليف بالواقع ويكون هذا منجز بالعلم، وحيث أن الواقع محتمل في هذا الطرف ومحتمل في هذا الطرف، فكون أخرج عن مدى التكليف بموافقة كل الطرف، فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية للخروج عن مدى التكليف. ولكن الصحيح هو أن المبنى الثالث لا يختلف في النتيجة المقصودة في المقام. قد يكون مباني فوارق علمية بين المباني موجودة منهم كلها، لكن إهناء المبنى الثالث نتيجة إهناء ما يختلف عن المبنى الأول، لأن الصورة العلمية الإجمالية على الثالث على مبنى الضياء هاي الصورة وإن كانت مطابقة للواقع مو بس للجامع بحده، لكن المفروض على هذا المبنى مبنى الضياء هو فرض هكذا اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة. هاي الصورة هم واضحة هم مجملة، واضحة من جهة مجملة من جهة.
الصورة مستحيل
أن تكون صورة مرددة بين صورتين، هذا مستحيل. كل صورة لها كيان مستقل، وإن كانت هذه الصورة حكايتها عن الواقع إجمالي، لكن هي بعذارها من صورة من الصورة الذهنية. عندما نعدل الصورة الذهنية نقول هذا عالم واحد.
إذا كان الواقع مجمل ثلاثة صورة تكون مجملة، يعني شنو الفرق بين
صورة مجملة أما مو مرددة؟
شنو الفرق بين الإجمال والتردد؟
التردد يعني هو ما هو الأول لمن نتحقق، يعني أن ما لا يكون ما لا واقع ما لا ثبوت، يعني عندما نعدد الموجودات الذهن ما نعتبر هذا من موجودات الذهن، هذا معنى التردد. ما لا ثبوت، هذا مستحيل. فإن الصورة حتى إذا كانت تحكي عن الواقع بصورة إجمالية لكنها هي صورة من صور الذهنية، يعني عندما نعد صور الذهن وموجودات الذهن نعتبرها هي من موجودات الذهن، لها ثبوت، لها كيان، لها ثبوت في أفقها، لكن حكايتها عن الخارج إجمالية، لكن هي لها كيان، هي قاعدة مكانها إلى مكان عند الذهن، لكن هي قراءتها للخارج قراءة إجمالية. فما هو ما هي مثلا شلون اعبر الضوء باهت خفيف ما يدريش مو هالقد يعني نور قوي بحيث يري هو نور هو زي يحكي شيء يحكي عن الخارج اما التردد معناه انه ماكو شيء يحكي عن الخارج مدبر ماكو يعني مرتب بين صورتين مرتب بين صورتين ما عندنا لو هاي الصورة موجودة لو هاي الصورة موجودة لو صورة مجملة عن شيئين موجودة اما صورة مرتبة بين صورتين ما واضح؟ بلي فقد يقال فالمفروض اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة معا وبذلك تميزت عن الصورة التفصيلية وما ينكشف يعني في موارد العلم التفصيلي في موارد العلم التفصيلي الصورة ما اندمج فيها عنصر الوضوح والإجمال وضوح إجمال ما لكن هنا هم وضوح هم إجمال وما ينكشف ويتضح للعالم إنما هو المقدار الموازي لعنصر الوضوح وهذا لا يزيد عن الجامع ومن الواضح من البراءة العقلية إنما يرتفع موضوعها بمقدار ما يوازي جانب الوضوح ما لا المقدار اللي يوازي جانب الإجمال لأن الإجمال هو مو بيان وعليه فالمنجد مقدار الجامع لا أكثر على جميع المباني المتقدمة وعليه فالعلم الإجمالي لا يقتضي بذاته وجوب الموافقة القطعية ويوجد تقريبان لإثبات أن العلم الإجمالي يرتفع وجوب الموافقة القطعية الأول ما قد يظهر من بعض كلمات المحقق الإصفهاني وحاصله مركب من المقدمتين الأولى أن ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين هذا يعتبر مخالفة احتمالية للجامع لأن الجامع إن كان موجوداً ظن ذلك الطرف فقد خولف وإلا فلا والثانية أن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز غير جائز لعقلاً لأنها مساوقة لاحتمال المعصية وحيث أن الجامع منجز بالعلم الإجمالي فلا تجوز مخالفته الاحتمال ويندفع هذا التقريب لمنع المقدمة الأولى فإن الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده فقط من دون تعدي عن الجامع لم تكن مخالفة أحد الطرفين يعني شرب أحد الإناءين مع موافقة الطرف الآخر وهو ترك الإناء الآخر هذا ما يصبح مصار مخالفة احتمالية له يعني للجامع انتثر الجامع اجتناب أحد الإناءين لأن الجامع بحده لا يقتضي أكثر من التطبيق على أحد الفردين والمفروض أن العلم واقع على الجامع بحده ما يصري وأن التنجد هم تابع لمقدار العلم أكثر من العلم بلا بيان يصير فلا مخالفة